بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه: فإذا قيل هو كان إماما، أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأريد بذلك إمامة خارجة عن الرسالة، أو إمامة يشترط فيها ما لا يشترط في الرسالة، أو إمامة يعتبر فيها طاعته بدون طاعة الرسول، فهذا كله باطل. فإن كل ما يطاع به داخل في رسالته، وهو في كل ما يطاع فيه يطاع بأنه رسول الله، ولو قدر أنه كان إماما مجردا لم يطاع حتى تكون طاعته داخلة في طاعة رسول آخر. فالطاعة إنما تجب لله ورسوله ولمن أمرت الرسل بطاعتهم. هذه تعتبر فائدة وقاعدة، الطاعة إنما تجب لله ورسوله ولمن أمرت الرسل بطاعته. فإن قيل أطيع، أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بإمامته طاعة داخلة في رسالته، كان هذا عديم التأثير، فإن مجرد رسالته كافية في وجوب طاعته، بخلاف الإمام فإنه إنما يصير إماما بأعوان ينفذون أمره، وإلا كان كآحاد أهل العلم والدين. فإن قيل إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما صار له شوكة بالمدينة صار له مع الرسالة إمامة بالعدل، قيل بل صار رسولا له أعوان وأنصار ينفذون أمره ويجاهدون من خالفه، وهو ما دام في الأرض من يؤمن بالله ورسوله له أنصار وأعوان ينفذون أمره ويجاهدون من خالفه، فلم يستفد بالأعوان ما يحتاج أن يضمه إلى الرسالة، مثل كوني إماما أو حاكما أو ولي أمر، إذ كان هذا كله داخلا في رسالته، ولكن بالأعوان حصل له كمال قدرة أوجبت عليه من الأمر والجهاد ما لم يكن واجبا بدون القدرة. والأحكام تختلف باختلاف حال القدرة والعجز والعلم وعدمه، كما تختلف باختلاف الغنى والفقر والصحة والمرض. والمؤمن مطيع لله في ذلك كله، وهو مطيع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك كله، يعني في حال قدرته وفي حال عجزه، بحسب ما يستطيع، في حال غناه وفي حال فقره، في حال صحته وحال مرضه. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أمر به، وهو مطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك كله. ومحمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما أمر به ونهى عنه مطيع لله في ذلك كله. لكم ما نهى في نصر أخرى نهى ولو نهي. وإن قالت الإمامية: الإمامة واجبة بالعقل بخلاف الرسالة، فهي أهم من هذا الوجه. قيل: الوجوب العقلي فيه نزاع كما سيأتي، وعلى القول بالوجوب العقلي فيما يجب من الإمامة، أو فما يجب من الإمامة جزء من أجزاء الواجبات العقلية، وغير الإمامة أوجب من ذلك، كالتوحيد والصدق والعدل وغير ذلك من الواجبات العقلية، يعني على أي حال فهم غير مصيبين في جعلهم الإمامة أهم مسائل الدين وأولى من غيرها. قال: وأيضا فلا ريب أن الرسالة يحصر بها هذا الواجب، فمقصودها جزء من أجزاء الرسالة. فلا ريب أن الرسالة يحصر بها هذا الواجب، فمقصودها جزء من أجزاء الرسالة، فالإيمان بالرسول يحصل به مقصود الإمامة في حياته وبعد مماته بخلاف الإمامة. وأيضا فمن ثبت عنده أن محمد رسول الله وأن طاعته واجبة عليه واجتهد في طاعته بحسب الإمكان، إن قيل إنه يدخل الجنة فقد استغنى عن مسألة الإمامة، وإن قيل لا يدخل الجنة كان هذا خلاف نصوص القرآن. من ثبت عنده أن محمد رسول الله وأن طاعته واجبة عليه واجتهد في طاعته بحسب الإمكان، إن قيل إنه يدخل الجنة فقد استغنى عن مسألة الإمامة، وإن قيل لا يدخل الجنة كان هذا خلاف نصوص القرآن. يعني كيف توجبون عليه؟ لابد من معرفة الإمامة، والأدلة تدل على أنه من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن له معرفة بمسألة الإمامة فإنه يدخل الجنة. قال فإنه سبحانه أوجب الجنة لمن أطاع الله ورسوله في غير موضع، كقوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. وذلك الفوز العظيم. وأيضا فصاحب الزمان الذي يدعون إليه، إيش صاحب الزمان؟ صاحب السرداب والإمام المنتظر، لا سبيل للناس إلى معرفته ولا معرفة ما يأمرهم به وما ينهاهم عنه وما يخبرهم به. فإن كان أحد لا يصير سعيدا إلا بطاعة هذا الذي لا يعرف أمره ولا نهيه، لزم ألا يتمكن أحد من طريق النجاة والسعادة وطاعة الله. وهذا من أعظم تكليف، وهذا من أعظم تكليف ما لا يطاق، وهو من أعظم الناس إحالة له. يعني هذا أمر لا يطاق، كيف يجب طاعته فيما لا ندري ما هي الأوامر التي أمر بها ولا نعرف النواهي التي نهى بها ولا سبيل الوصول إليه؟ فهذا كلام معناها أنهم يوجبون طاعة من ليس موجودا وهو معدوم. وإن قيل بل هو يأمر بما عليه الإمامية، قيل فلا حاجة إلى وجوده وشهوده، فإن هذا معروف سواء كان هو حيا أو ميتا، وسواء كان شاهدا أو غائبا. وإذا كان معرفة ما أمر الله به الخلق ممكنا بدون هذا الإمام المنتظر علم أنه لا حاجة إليه، ولا يتوقف عليه طاعة الله ولا نجاة أحد ولا سعادته، وحينئذ فيمتنع القول بجواز إمامة مثل هذا فضلا عن القول بوجوب إمامة مثل هذا. وهذا أمر بين لمن تدبره، لكن الرافضة من أجهل الناس. قال وذلك أن فعل الواجبات العقلية والشرعية وترك المستقبحات العقلية والشرعية إما أن يكون موقوفا على معرفة ما يأمر به وينهى عنه هذا المنتظر، وإما أن لا يكون موقوفا، فإن كان موقوفا لزم تكليف ما لا يطاق، وأن يكون فعل الواجبات وترك المحرمات موقوفا على شرط لا يقدر عليه عامة الناس بل ولا أحد منهم، فإنه ليس في الأرض من يدعي دعوى صادقة أنه رأى هذا المنتظر أو سمع كلامه. وإن لم يكن موقوفا على ذلك أمكن فعل الواجبات العقلية والشرعية وترك القبائح العقلية والشرعية بدون هذا المنتظر، فلا يحتاج إليه ولا يجب وجوده ولا شهوده. وهؤلاء الرافضة علقوا نجاة الخلق وسعادتهم وطاعتهم لله ورسوله بشرط ممتنع لا يقدر عليه الناس. ما هو هذا الشرط؟ يعني معرفة الإمام المنتظر وطاعته كيف يعرفونه وكيف يعرفون أوامره وكيف يعرفون نواهيه ومن أوجب هذا؟ ولا يقدر عليه أحد منهم. وقالوا للناس لا يكون أحد ناجيا من عذاب الله إلا بذلك، ولا يكون سعيدا إلا بذلك، ولا يكون أحد مؤمنا إلا بذلك. فلزمهم أحد أمرين، إما بطلان قولهم، وإما أن يكون الله قد آيس عباده من رحمته وأوجب عذابه لجميع الخلق المسلمين وغيرهم، وعلى هذا التقدير فهم أول الأشقياء المعذبين، فإنه ليس لأحد منهم طريق إلى المعرفة، إلى معرفة أمر هذا الإمام الذي يعتقدون أنه موجود غائب، موجود غائب. ولا نهي ولا خبر، بل عندهم من الأقوال المنقولة عن شيوخ الرافضة ما يذكرون أنه منقول عن الأئمة المتقدمين عن هذا المنتظر، وهم لا ينقلون شيئا عن المنتظر، وإن قدر أن بعضهم نقل عنه شيئا علم أنه كاذب، وحينئذ فتلك الأقوال إن كانت كافية فلا حاجة إلى المنتظر، وإن لم تكن كافية فقد أقروا بشقائهم وعذابهم، حيث كانت سعادتهم موقوفة على آمر لا يعلمون بماذا أمر. انظر إلى هذه التناقضات التي يعيشونها وهذا البلاء. وقد رأيت طائفة من شيوخ الرافضة كابن العود الحلي يقول إذا اختلفت الإمامية على قولين أحدهما يعرف قائله، إلى قولين أحدهما يعرف قائله والآخر لا يعرف قائله، كان القول الذي لا يعرف قائله هو القول الحق الذي يجب اتباعه، القول الذي لا يعرف من قاله هذا يجب اتباعه، لأن المنتظر المعصوم في تلك الطائفة، الإمام المنتظر المعصوم المعدوم، وهذا غاية الجهل والضلال، فإنه بتقدير وجود المنتظر المعصوم لا يعلم أنه قال ذلك القول، إذ لم ينقله عنه أحد ولا عمن نقله عنه، فمن أين يجزم بأنه قوله؟ ولما لا يجوز أن يكون القول الآخر هو قوله، وهو لغيبتي وخوفي من الظالمين لا يمكنه إظهار قوله، لا يمكنه إظهار قوله كما يدعون ذلك فيه. فكان أصل دين هؤلاء الرافضة مبنيا على مجهول معدوم، على مجهول ومعدوم، أصل دين هؤلاء الرافضة مبني على مجهول ومعدوم، أصل دين هؤلاء الرافضة مبني على مجهول ومعدوم، لا على موجود ولا معلوم، يظنون أن إمامهم موجود معصوم وهو مفقود معدوم، ولو كان موجودا معصوما فهم معترفون بأنهم لا يقدرون أن يعرفوا أمره ونهيه كما كانوا يعرفون أمر آبائه ونهيه. والمقصود بالإمام إنما هو طاعة أمره، فإذا كان العلم بأمره ممتنعا كانت طاعته ممتنعة، فكان المقصود به ممتنعا، وإذا كان المقصود به ممتنعا لم يكن في إثبات الوسيلة فائدة أصلا، بل كان إثبات الوسيلة التي لا يحصل بها مقصودها من السفه، من باب السفه والعبث والعذاب القبيح باتفاق أهل الشرع، وباتفاق العقلاء القائلين بتحسين العقول وتقبيحها، بل باتفاق العقلاء مطلقا، فإنهم إذا فسروا القبيح بما يضر كانوا متفقين على أن معرفة الضار يعلم بالعقل. قالوا الإيمان بهذا الإمام الذي ليس فيه منفعة بل مضرة في العقل والنفس والبدن والمال وغير ذلك قبيح شرعا وعقلا، ولهذا كان المتبعون له من أبعد الناس عن مصلحة الدين والدنيا، لا تنتظم لهم مصلحة دينهم ولا دنياهم إن لم يدخلوا في طاعة غيرهم، كاليهود الذين لا تنتظم لهم مصلحة إلا بالدخول في طاعة من هو خارج عن دينهم، فهم يوجبون وجود الإمام المنتظر المعصوم، لأن مصلحة الدين والدنيا لا تحصل إلا به عندهم، وهم لم يحصل لهم بهذا المنتظر مصلحة في الدين ولا في الدنيا، والذين كذبوا به لم تفتهم مصلحة في الدين ولا في الدنيا، بل كانوا أقوم بمصالح الدين والدنيا من أتباعه. يعني هذا غير موجود ولا يوجد، وهذه دعوة كاذبة أن هناك إماما منتظرا، هذه دعوة كاذبة، فتكذيبهم هذا من كذبهم فيه أقوم بمصالح الدين والدنيا من أتباعه. فعلم بذلك أن قولهم في الإمامة لا ينال به إلا ما يورث الخزي والندامة، فعلم بذلك أن قولهم في الإمامة لا ينال به إلا ما يورث الخزي والندامة، يعني خلاف ما قال أنه كرامة، وأنه ليس فيه شيء من الكرامة، وأن ذلك إذا كان أعظم مطالب الدين فهم أبعد الناس عن الحق والهدى في أعظم مطالب الدين، وإن لم يكن أعظم مطالب الدين ظهر بطلان ما ادعوه من ذلك، فثبت بطلان قولهم على التقديرين وهو المطلوب. فإن قال هؤلاء الرافضة إيماننا بهذا المنتظر المعصوم مثل إيمان كثير من شيوخ الزهد والدين بإلياس والخضر والغوث والقطب ورجال الغيب ونحو ذلك من الأشخاص الذين لا يعرفون أو لا يعرفون وجودهم ولا بماذا يأمرون ولا عن ماذا ينهون، فكيف يسوغ لمن يوافق هؤلاء أن ينكر علينا ما ندعيه؟ طيب هؤلاء الذين يدعون هذا هل هم حجة؟ وهل هم مصيبون في دعواهم؟ وهل هناك أقطاب لهم تأثير في هذا الكون في تسيره؟ هذا كلام باطل. قيل الجواب عليه من وجوه: أحدها أن الإيمان بوجود هؤلاء ليس واجبا عند أحد من علماء المسلمين طوائفهم المعروفين، وإذا كان بعض العلماء يوجب على أصحاب الإيمان بوجود هؤلاء ويقول إنه لا يكون مؤمنا وليا لله إلا من يؤمن بوجود هؤلاء في هذه الأزمان، كان قوله مردودا كقول الرافضة. الوجه الثاني أن يقال من الناس من يظن أن التصديق بهؤلاء يزداد الرجل به إيمانا وخيرا وموالاة لله، وأن المصدق بوجود هؤلاء أكمل وأشرف، بوجود هؤلاء ما هم وجود الخضر وجود الغوث والقطب، يدعون أن الخضر ما مات، وإذا رأى بعضهم مجنونا عند القمائم قالوا هذا الخضر. وهم إخوانهم من رضاعة القبوريون الصوفية، هم إخوان الرافضة من الرضاعة، متشابهون ونصراء في كثير من الشركيات والبدع والخرافات والغلو في دين الله، عبادة القبور عندهم وعند هؤلاء، وهكذا دعاء غير الله عند هؤلاء وعند هؤلاء، الغلو عند هؤلاء وعند هؤلاء. ويفترق بعضهم، بعض الصوفية يعتقدون أن من الصحابة من هو قطب له تسيير للكون وله تسيير للسماء كذا، وهذا ادعاء يعني شرك في الربوبية. قال الوجه الثاني أن يقال من الناس من يظن أن التصديق بهؤلاء، طيب أن يقال من الناس من يظن أن التصديق بهؤلاء يزداد الرجل به إيمانا وخيرا وموالاة لله، وأن المصدق بوجود هؤلاء أكمل وأشرف وأفضل عند الله ممن لم يصدق بوجود هؤلاء، وهذا القول ليس مثل قول الرافضة من كل وجه، بل هو مشابه له من بعض الوجوه لكونهم جعلوا كمال الدين موقوفا على ذلك. وحينئذ فيقال هذا القول أيضا باطل باتفاق علماء المسلمين وأئمتهم، فإن العلم بالواجبات والمستحبات وفعل الواجبات والمستحبات كلها ليس موقوفا على التصديق بوجود هؤلاء، ومن ظن من أهل النسك والزهد والعامة أن شيئا من الدين واجبا أو مستحبا موقوف على التصديق بوجود هؤلاء فهذا جاهل جاهل ضال باتفاق أهل العلم والإيمان العالمين بالكتاب والسنة، إذ قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لم يشرع لأمته التصديق بوجود هؤلاء، ولا أصحابه كانوا يجعلون ذلك من الدين، ولا أئمة المسلمين. لذلك تجد بعضهم يعتقد أنه في كل زمان هناك من هؤلاء الأقطاب ويسمون الغوث، الغوث معناه أنه يغيثه في وقت الحاجة، فإذا ضلت راحلته في فلاه ما يقول يا الله، إيش يقول؟ يقول يا عباد الله احبسوا، يا عباد الله احبسوا، يعني معناه شركيات واضحة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن سليم بن جري؟ قال وإذا ضلت راحلتك بأرض فلا فدعوته، دعوت الله ردها عليك. قالوا أيضا فجميع هذه الألفاظ لفظ الغوث والقطب والأوتاد والنجباء وغيرها لم ينقل أو لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد معروف أنه تكلم بشيء منها ولا أصحابه، ولكن لفظ الأبدال تكلم به بعض السلف ويروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف. الشيخ الألباني يحكم عليه بالوضع السلسلة الضعيفة، وقد بسطنا الكلام على ذلك في غير هذا الموضع إن شاء الله نقوله في الدرس القادم، المرجع كلام الشيخ الألباني. يعني هم الآن يحتجون على أنه لماذا تنكرون علينا في مثل هذا، لماذا لا يكون مثل اعتقاد هؤلاء أن الخضر موجود وأن الأقطاب موجود وأن الغوث. وأذكر ذات مرة ونحن ما زلنا صغارا كان هناك مناقشات مع بعض هؤلاء الذين يستغيثون بالأموات، فقال أحد الحاضرين أنه لا يجوز الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. فقال أحد أولئك كبار السن الذين قلوبهم قد تعلقت بالقبور ودعاء غير الله، يعني ما يجوز نستغيث بابن علوان، يعني شيء عجيب، هذا أمر غريب، لأنهم قد اعتادوا أي ملمة أو مهمة أو مصيبة يا ابن علوان يا خمسة، وبعضهم يقول يا عيدروس، بعضهم يقول في كل بلد معهم إله يدعونه من دون الله، يا عيدروس يا الهادي وذاك يا أباطير وذاك يا ما أدري من. المهم كل بلد تجد فيه معهم ما يسمونه بالولي الذي يدعى من دون الله، وكانوا يأتون إليه إلى ذلك القبر بالسمن ويأتون إليه بالشمع ويطلبون منه الولد والمدد، والمرأة التي ما تحمل تذهب إلى ذلك القبر، والرجل الذي ما جاءه أولاد يذهب إلى ذلك القبر ويطلب من صاحب القبر. شركيات كفريات، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قال الله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا. فدين الرافضة مبني على ماذا؟ مجهول ومعدوم، مجهول معدوم، غير معلوم، غير موجود ولا معلوم. وهل هناك شيء اسمه المهدي؟ هذا الذي يسمى عندهم المهدي محمد بن الحسن، هل هذا شيء أم خرافة؟ خرافة، ما هناك شيء اسمه محمد بن الحسن دخل السرداب وأنه سيخرج، لا على هذا لا دليل لا من قرآن ولا من سنة، بل كلام باطل ودعوة مكذوبة. والمهدي المنتظر الصحيح الذي ورد به الأدلة يخرج في آخر الزمان وأوصافه معروف معروفة، وليس هو الذي يدعونه. ولهذا هم يبقون في كل وقت يعدون له هذه الدعوة أنه في سرداب سامراء دخل وهو صغير وسيخرج وهو كبير، ويعدون له كل وقت وحين الخيل والسيف، سيخرج إلى هنا. سبحانك اللهم.